المحذر منها ومما يضع فيه من الضلال والتحريف والتحريف والتعطيل والتأويل. وعلينا أن نترك طريق السلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بهديهم في ذلك، وذلك هو سبيل النجاة. كما جاء في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كل واحد النار إلا واحدة. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثلنا أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هم الجماعة، ومن كان على نهج الصحابة وسار سيرتهم وانتهج طريقتهم في العقيدة وفي التعامل مع السنة والتفاعل معها والأهل بها حتى تكون واضعا فعليا في حياة العبد، فذلك هو السبيل الأعظم للنجاة من النار ودخول الجنة. إخواني طلاب العلم، عليكم بالمنهج السلفي الذي سبق بيانه، وإياكم أن تسمعوا بالصلحات المتناظرة هنا وهنا. هذا العلم يريدون إضلالكم والخروج بكم عن السبيل السوي، فماذا أنتم طالبون لهؤلاء؟ فإن أطعتموهم خرجتم عن الحق، وإن اتبعتم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كنتم في الدنيا والآخرة. فانظروا لأنفسكم قبل أن تتشعب بكم الطرق ويستحكم بكم الهوى ويتحكم فيكم الشيطان، فتكونوا ضحية لأهل الأهواء وتصابون بالخسائر والدمار، وبعد ذلك أنتم على خطر بأن تكونوا من حطب النار. إن آية الله المسيحة لا يريد بها صاحبها إلا إن تابكم، فإن أطعتم فذاك ما نريد. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمين في دار كرامته. وإن عدلتم فقد برئت منكم الذمة، وإني لأخشى أن تجروا على أنفسكم، وإني لأخشى أن تجروا على أنفسكم ومجتمعكم كارثة لا تستطيعون الخلاص منها، وتندمون حين لا ينفع الندم. أوصيكم ونفسي بتوحيد الله وتجنب البدع والمحافظة على الصلوات المكتوبة وأداء الزكاة المفروضة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين وصلة الأرحام وتجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي النهاية أسأل الله العلي الكبير أن يصلح شباب المسلمين وأن يوفقهم للعقيدة الصحيحة وأن يلهمهم رشدهم وأن يعيذهم من نزغات الهوى ومضلات الفتن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. قال هذا السائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وجاء عنه أيضا أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وما الجمع بين هذين الحديثين؟ أولا أن الجمع بين هذين الحديثين يكون بأن نحمل الحديث الأول على ما كان في أول الإسلام، وكان في أول الإسلام الصحابة يحلفون بغير الله حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعمر بن الخطاب ومن كان معه حينما كان عمر في ركب في جبر، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف ويقول ورأس أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أيضا. وأيضا جاء في الحديث أن الطفيل أخى عائشة لأمها رأى رؤيا، فرأى أنه مر على قوم من اليهود، فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما جاء الله وجاء محمد وتقولون والكعب. وقال مثل ذلك أيضا عن النصارى، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن الطفيل قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون مقالة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، إلى آخر الحديث. فدل على أن الحلف بغير الله كان سائغا في أول الإسلام ثم نهي عنه. ثانيا لولا أن كلمة وأبيه مصحفة أو محرفة عن والله، لا سيما وأن الأولين كانوا ينطقون، فإذا كثرت لام لفظ الجلالة عند ذلك صار رسمه كرسم أبي، فإذا يعني ربما حملها بعضهم على أنها كذلك، يعني بعض النساء فنسخها أبي وجعل لها نطقا والأصل والله أفلح والله. هذان القولان هما أحسن، أي هذان القولان هما أحسن ما يقال في تلبيه ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
يقول
فضيلة
الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إخواني لا يجوز أن نلتمس العذر بالباطل، إذا التمسنا لهم العذر في السرية لأن حكوماتهم تتابعهم ويخافون منها، فلا يجوز أن نلتمس لهم العذر في كونهم يقرون الشرك بالله أن يفعلونه، وفي كونهم يعملون البدع أن يشجعونه، وفي كونهم يدعون إلى خلافة راشدة كما يقولون، وفي كونهم يؤلبون على دولة إسلامية كهذه الدولة، إلى آخر ما يقال. هذا كله لا يجوز أن نلتمس لهم العذر فيه، فهؤلاء فاستبر منهم أنهم تجاهلوا الدولة السعودية من قبل في أماكنه، علما بأن الدولة السعودية هي الدولة التي كانت على التوحيد، وهي الدولة التي يدرس فيها التوحيد. إذن فكيف نضيع التوحيد ونلتمس هؤلاء العذر؟ أنا التمس العذر لمن يقول في نشيده الصوفي: الله قل ودع الوجود وما حيا إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حسبته عدم على التفصيل والإجمال. هذه وحدة الوجود. ويقول أيضا هذا الحبيب: مع الأحباب قد حضر وجانح الكل فيما قد نضج. يعني الرسول قدر لهم ذنوبا. سبحان الله العظيم. أتلتمس مغفرة الذنوب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول له: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، مع أنه دعا عليهم دعوة. فقال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أي التمس العذر لمن يقول أن دعوة أصحاب القبور تضيق. سبحان الله. أي التمس العذر لمن يلغي منظما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه شفاءه من المرض. أي التمس العذر لمن يقول أن كرامات الطريقة الرفاعية أن صاحبها لا يتأثر حينما يضرب بالسيف فينفذ من ظهره إلى صدره ثم يخرج فلا يتأثر به، ويقول أن الإيمان بهذه الكرامة بالطريقة الرفاعية هذا يهدينا إلى الإيمان بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وبمعجزة إبراهيم عليه السلام حينما أدخل النار وخرج منها جعلها الله بردا وسلاما عليه، إلى آخر ما يقال من الشطحات. يجب أن نقول لأهل الباطل: أنتم أهل الباطل، وأن نقول للحق وأهل الحق: أنتم أهل الحق. أن نتبع أهل الحق ونجتنب أهل الباطل. نعم. الاسم من الانحرافات الفكرية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعزمة من الشبهات هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعزمة من الوقوع في الشهوات المحرمة أيضا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعزمة من ذلك كله الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل ربك دائما أن يعينك على نفسك، وأن يلهمك رشدك، وأن يوفقك بما يحب ويرضى. تكون دائما على اتصال بربك، تنهج بالدعوات وترجع إليه الأكف الضارح وتسبب الدمع من العين بين يديك، لعل الله سبحانه وتعالى إن فعلت ذلك يجنبك هذه المجالس والمخاطر، سواء كانت ذكرية أو شهوانية أو غير ذلك. غير أن المجالس الشهوانية أخف من المجالس الذكرية، فإن صاحبها يعلم أنه عاجز وأنه على باطل، وربما يرجى له أن يرجع يوم ما، لكن المبتدع يظن نفسه على الحق، فلذلك تجده دائما مواقف. نعم. إن بعض الشباب الذين ليس لديهم العلم الكافي للتفريق بين المناهج، ما نصيحتك لهم؟ جزاكم الله خيرا. أقول يجب على الشباب أن يتكلموا على كبار العلماء وأن يقرأوا عليهم وأن يطلبوا منهم أن يبينوا لهم ما اشتبى عليهم، هذا الذي ينبغي. أما أن يفروا من العلماء ويبتعدوا عنهم ومع ذلك يتركون طلب العلم ويقولون أنت يا فلان اللي فؤوده متوسط أو زاوية متوسط أو زاوية متوسط أمير على الجماعة الذين في مكان كذا وكذا، اذهب إليهم يبحث بماذا يبحثون. أرأيتم المدرس الذي ليس بيده شيء وطلب منه أحد أن يتصدق عليه وهو ليس بيده شيء يستطيع أن يتصدق؟ الجواب لا، علما بأن الأمور المادية أخف. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وعلى من يتولون أمرهم ويدبروهم ويدبروهم ويأمرونهم وينهونهم عليهم أن يتقوا الله أيضا فيهم، حتى يعود هؤلاء الشباب إلى طلب العلم ويطلب العلم حديدة ويتكلم على أهل العلم ويسأل عما أشكل عليهم ويقرأ كتب السنة وكتب التفاسير، يسمعوها من المشائخ ويسمع أقوالهم بعد ذلك إن شاء الله نرجو لهم من الله الهداية. نعم. يقول هذا السائل: هل القديم اسم من اسماء الله؟ استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بالله العظيم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اقول الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. إذن فعلينا أن نقول هذا. أما القديم فما عرفنا أحدا من أهل العلم يقول هذا القول. نعم. هذا القول قول ناقض، فنحن لسنا بمحاسبين للعباد حتى نوازن بين حسناتهم وسيئاتهم، والله هو الذي يحاسبه. ولكن من أخطا فعلينا أن نقول له أنت أخطأت بكذا. كون الذي يستنكر هذا الخطأ يقول له أنت رأيتك تصلي وأنت موحد وأنت متصدق وأنت 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 حتى ينتهي بعد الوجود، لكنك أخطأت بكذا. هل هنا تداعي لهذا؟ هذا التصور المخاطئ. وما أسرع الشباب إلى سماع كلام بعض الناس والإسراع إليه؟ هذا لا ينبغي. نقول الحسنات والسيئات إنما توزن عند الله يوم القيامة، الذي يحاسب الناس على الحسنات والسيئات. هذا أولا. الأمر الثاني، ما عرفنا السلف السابق عندما كان ينقد بعضهم بعضا أنهم يذكرون الحسنات، بل يذكرون من كتب عليه. نعم، فالقول بأنه لا بد من ذكر الحسنات غير خاطئ. أهل الحديث الذين هم أهل والذين حملوه ودونوه والذين حملوه وجادوا عنه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما أن يكون ممن أخذ بعلم الحديث وضرع فيه من المتأخرين من كان داخلا في أهل البدع بالتأويل فهذا حسن، لكن إذا كان أهل الحديث فالمراد بهم أولا وقبل كل شيء المراد بهم الذين حفظوا الحديث ودونوه وحملوه في ذلك الوقت، بينوا الأحاديث الموضوعه والأحاديث الضعيفة وقالوا بهذا هو كذاب وقالوا بهذا هو سيء الحفظ وقالوا لهذا انه كثير الخطأ وقالوا لذاك بانه كثير الغفلة وقالوا لذاك بانه تلقن عليه الحديث من حيث لا يشعر وقالوا الى اخر ما قالوا. هؤلاء من اهل الحديث عقيدتهم يجب علينا ان نتبعها. نعم. هذا فيما أذكر أنه حديث ضعيف، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حينما قبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تبغ ولا تنزع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فكلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدل على أن تقبيل الحجر إنما هو متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المجرى، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي ينبغي. نعم.
يقول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول على كل الكفر عليه من التنزيل على الكافر في وجوده جزاكم الله خيرا.
التفاسير أهل كل محلة يفسرون القرآن بأهوائهم، فمثلا الرافضة يفسرون القرآن بأهوائهم ويزعمون بأن الآيات التي فيها وصف المؤمنين أنها نازلة في علي بن أبي طالب وآل بيته، وينكرون الصحابة كلهم من هذا الشيء. كذلك أيضا المعتزلة يفسرون القرآن بحسب ما يلج لهم وما يوافق أهواءهم. ومن كتب المعتزلة الكشاف بالتمثل، وهكذا أهل الأهواء دائما يفسرون القرآن بأهوائهم. فعلينا أن نحذر من تفسيراتهم. كذلك الصوفية وأصحاب الكرامات ولا أشبه ذلك، هؤلاء أيضا يفسرون القرآن بأهوائهم، وهكذا يقال. نعم. ما حكم قراءة القرآن للحائط؟ أما أنا فالذي اقتنعت به بعد البحث أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وإن كان عليها اختلاط فيجب أن يؤجل هذا الاختلاط كما يؤجل لمرضها. فإذا كانت عندها الدورة فعليها أن تمتنع عن قراءة القرآن وعلى إدارتها ورئاسة البنات تكون أن تصدر بيانا في هذا حسب رأيي. وإن كان بعض أهل العلم قد رأى جواز ذلك على رأي مالك ومن قال بقوله الذين يقولون أن الحر ربما يقول، وأن المرأة إذا منعت من القرآن في حال الحيض أنها ستنزل، فهذا قول قال به بعض أهل العلم، ولكني لم أقتنع بهذا وأرى أنه قول ضعيف. نعم. أما حكم قيام الليل بالمصحف فلا أرى فيه مانعا إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقرأ القرآن حفظا، فلا مانع أن يقرأ القرآن نظرا. وهل يعد ذلك من الانشغال عن الخشوع؟ لا، لا يعد انشغالا عن الخشوع، وانما الذين قالوا فيه الكراهه قالوا ان المصلي يترك فيه ضم اليدين على الصدر، فاذا كان قد ترك ضم اليدين على الصدر من اجل أن يقرأ القرآن فالذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك في النافلة. نعم. إن كان بعد ثلاث الصبح مباشرة وفي وقت الغلس وقبل أن تتهيأ الشمس للطلوع فذلك جائز. أما إذا كان بعد الإصفاء وبعد تهيئ الشمس للطلوع فذلك لا يجوز، لأن النهر في ذلك الوقت يكون شديدا فلا يجوز فيه إلا صبح اليوم وعصره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. ولكننا نقول: إن كان ذلك نادرا، حصل للإنسان نادرا يعني قليلا، فلا مانع، لكن بشرط أنه يتوب إلى الله في المستقبل، وألا يتعود تلك العادة التي هي من صفات المنافقين. أما إن تعود عليها فإن ذلك ربما يجعله من المنافقين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. عليه أن يعود إلى مكة ويطوف ويسعى من جديد، وإن كان قد جامع جدته فعليه أن يذبح دما في مكة ويوزعه على فقراء الحرم. هذا هو الحكم، لأن السعي ركن من أركان الحج. السعي الذي بعد طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وإن كان بعض أهل المذاهب كالحنفية يقولون أنه واجب وأنه يجبر بدم، ولكن قولهم هذا ضعيف. أما السعي سعي طواف الإفاضة وسعي الإفاضة ونية النسك والوقوف بعرفة، هذه أركان في الحج لا يصح الحج إلا بها. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.